أهلا بكل من يستمع إلينا في هذه القراءة التحليلية المعمقة. بالنظر إلى المصادر التي بين أيدينا اليوم، وتحديدا تقرير Thicken Morning الصادر في 20 فبراير لعام 2026، هناك حقيقة واضحة جدا. الساعات 12 الماضية أحدثت ما يشبه الزلزال الحقيقي في صناعة ألعاب الفيديو.
زلزال بكل المقاييس فعلا. مرحبا بالجميع، متحمسة جدا لنقاشنا اليوم، لأننا كما ذكرت أمام أحداث استثنائية.
بالضبط، الهدف في هذا النقاش هو الابتعاد تماما عن ضجيج الأخبار السريعة وعناوين شبكات التواصل الاجتماعي واستخراج الأفكار الجوهرية. لدينا اليوم 6 إشارات قوية جداً اجتاحت الرادار، تتراوح بين إطلاقات مفاجئة كسرت كل قواعد التسويق وثورات في الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى إغلاق استوديوهات عريقة وأزمات في الرقائق. المهمة هنا هي فك تشفير هذه الأخبار وفهم الروابط الخفية بينها وما يعنيه ذلك لمستقبل الصناعة، وخاصة للمنطقة العربية والشرق الأوسط. حسناً، دعونا نفكك هذا.
الشيء الرائع هنا هو أننا لسنا أمام مجرد تحديثات تقنية معتادة. ما تكشفه هذه المصادر هو تحول جذري يضع التكنولوجيا والإبداع والاقتصاد في مسار تصادمي مباشر. يعني كل حدث نناقشه اليوم يمثل خيطاً في نسيج أكبر يعيد تشكيل الطريقة التي تبنى بها العوالم الافتراضية.
صحيح، وأعتقد أن أفضل نقطة انطلاق لتوضيح هذا التغيير هي ما حدث مع شركة سوني خلال حدث State of Play الأخير. المصادر تصف ما حدث بأنه يعني أحد أجرأ عمليات الإطلاق في تاريخ الصناعة. نتحدث عن توفير لعبة God of War Sons of Sparta للتحميل الفوري على جهاز PlayStation 5. هكذا فجأة، دون أي طلبات مسبقة ودون حتى تسريب واحد.
خطوة جريئة جداً. هذا الأسلوب المعروف بـ الشادو دروب كان دائماً يعتبر مخاطرة كبيرة ومقتصراً في الغالب على الألعاب المستقلة. أن تفعل سوني ذلك مع عنوان ضخم بحجم God of War، فهذا يعني أنهم كانوا يراهنون بشكل كامل على قوة العلامة التجارية.
رهان مجنون، ولكنه نجح لدرجة أن خوادم شبكة PlayStation
انهارت بالكامل. نعم، التقرير يذكر ذلك.
البعض انتظر ل4 ساعات لمجرد بدء التحميل، واللافت أن اللعبة عبارة عن جزء تمهيدي ثنائي الأبعاد يروي قصة كريتوس الشاب في إسبرطة. المطورون دمجوا جماليات الفخار اليوناني القديم مع الرسوم المتحركة الحديثة، يعني أسلوب فني يذكرنا بألعاب مثل هيدس أو ديد سيلز.
طيب، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر سنجد أن استراتيجية سوني هنا ذكية للغاية. أولاً، هذا الإطلاق يمهد الطريق لتأكيد سوني على تطوير نسخة مطورة بالكامل لثلاثية God of War الأصلية. وثانياً، وهو الأهم، يجب أن ننظر إلى التوقيت.
التوقيت الذي سبق حدث إكس بوكس.
تماماً، لقد نجحوا في سرقة الأضواء من حدث Developer Direct الخاص بمايكروسوفت. بدلاً من أن يتحدث الناس عن إعلانات إكس بوكس، تحول الإنترنت بأكمله للحديث عن كريتوس. هذا يوضح كيف تشتعل حرب الأجهزة المنزلية من خلال التحكم في المحادثة العامة.
لغة لمايكروسوفت تصدر على جهاز نينتندو.
هذا يثبت التزام مايكروسوفت ببيع البرمجيات على منصات منافسة. وجهاز سويتش 2 بحسب الأرقام وحش كاسر في السوق. مبيعاته بلغت أكثر من 17 مليون وحدة في 7 أشهر فقط. لعبة ماريو كارت وورلد وحدها باعت 14 مليون نسخة. مايكروسوفت لا يمكنها تجاهل قاعدة اللاعبين بهذا الحجم.
والجانب التقني مبهر. النسخة تتضمن الإضافات 6 كاملة وتعمل بدقة 1080p في الوضع المحمول و 1440p عند توصيل الجهاز بالتلفاز. هذا كان مستحيلاً في الجيل السابق، وأعتقد أن هذا التطور له بعد إقليمياً مهم. جهاز سويتش 2 يحظى بشعبية هائلة في الشرق الأوسط بسبب سهولة نقله وغياب القيود الإقليمية.
صحيح جداً، ونجاح تشغيل لعبة بهذا الحجم يثبت قدرات الجهاز الجديد. ونحن نعلم أن مايكروسوفت مستمرة في هذا النهج. التقارير تؤكد قدوم لعبة إنديانا جونز في 12 مايو ونسخة محسنة من أوبليفيون في نهاية العام.
يبدو أن الحواجز بين المنصات تتهاوى فعلا،
ولكن إذا كنا نتحدث عن كسر الحواجز والقفزات التقنية، فهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. لننتقل إلى ما يحدث في عالم الحواسب الشخصية، تقنية DLSS 4.5 من أنفيديا، التي أعلن عنها في معرض CES 2026. نحن نتحدث عن توليد 6 إطارات بالذكاء الاصطناعي مقابل كل إطار حقيقي.
هذه ربما تكون القفزة الأكثر جنوناً في تكنولوجيا الرسوميات مؤخراً. الفكرة هنا تعتمد على نموذج الاستدلال الذكي من الجيل الخامس. الذكاء الاصطناعي لم يعد ينسخ الإطارات فقط، بل يتنبأ بحركة الأشياء والإضاءة وتتبع الأشعة بشكل لحظي. والأهم من ذلك أنه يقلل زمن الاستجابة بنسبة 40% مقارنة بالإصدار السابق.
لببسيط الأرقام لمن يتابعنا، لعبة ثقيلة مثل سايبربانك 2077 تصل الآن إلى 200 إطار بدقة 4K على بطاقة RTX 580، وحتى لعبة مثل آلان ويك 2 تتجاوز 120 إطاراً على بطاقة 4090، تحويل 30 إطاراً إلى 180 إطاراً بدون فقدان ملحوظ في الجودة هو يعني سحر تقني.
هو تحول كامل في فلسفة إنفيديا. يمكننا القول إن إنفيديا تتحول من شركة عتاد صلب إلى شركة برمجيات وذكاء اصطناعي. هذا يضع شركة AMD في مأزق تنافسي حقيقي. وبالنسبة للاعبين في منطقتنا العربية، هذا خبر ممتاز لمن يمتلك بطاقات متوسطة مثل RTX 5060، حيث ستدعم هذه التقنية وتعطي أداء كان حقرا على الفئات العليا، رغم أن زيادة الطلب قد ترفع الأسعار لاحقا.
طيب، إذا كان الذكاء الاصطناعي يصنع المعجزات في الإطارات، فماذا يفعل في داخل اللعبة نفسها؟ هنا نصل إلى لعبة Resident Evil Requiem المقرر إطلاقها في 27 من فبراير. اللعبة مبنية على الجيل الثاني من محرك RE Engine، وتدور في جزيرة مهجورة في المحيط الهادئ داخل مختبر لشركة أمبريلا. الميزة الأبرز التي قرأتها في التقرير هي ما يسمى بالزومبي الذين يتعلمون.
نعم، انتقال الذكاء الاصطناعي ليكون جزءاً من آليات اللعب. الأعداء الآن يحللون سلوكك. إذا هربت دائماً من طريق معين، سيغلقونه في المرة القادمة. إذا كنت تسدد دائماً على رؤوسهم، سيقومون بحماية رؤوسهم بأيديهم أو يجدون زوايا جديدة للهجوم.
هذا مرعب. يعني لن تتمكن من حفظ أماكن الأعداء وإعادة المحاولة بنفس الطريقة. يضاف إلى ذلك تأثيرات الضوء والظل المتقدمة والصوت المكاني الثلاثي الأبعاد، حيث يمكنك سماع أنفاس الأعداء وصوت خدشهم للجدران بوضوح. اللعبة حجمها 65 جيجا بايت، وتستفيد من DLSS 4.5 للوصول إلى 120 إطاراً على الحاسب و60 إطاراً مع تتبع الأشعة على PlayStation 5 Pro. لا عجب أن الطلبات المسبقة تحطم الأرقام.
هناك جانب مظلم وقاس جداً تمر به الصناعة خلف الكواليس.
صحيح، التناقض عجيب. بينما نحتفل بإنجازات الألعاب، تفاجأنا بخبر إغلاق استوديو بلو بوينت جيمز، الاستوديو العريق المعروف بتقديم أفضل النسخ المطورات مثل شادو أوف ذا كولوسس وديمون سولز. سوني استحوذت عليهم في 2021 وكانوا يعملون على عنوان جديد، وفجأة تم إلغاء المشروع وتوزيع الموظفين. هاشتاغ سيف بلو بوينت يتصدر المنصات حاليا.
الصحفي جيسون شراير وصف هذا بأنه أحد أغرب قرارات سوني. ولكن إذا نظرنا للصورة الكبرى، سنجد أن هذا الإغلاق يعكس أزمة أعمق. سوني تكبدت خسائر مالية ضخمة جدا من ألعاب الخدمة الحية مثل كونكورد وفيرجيمز. ما يحدث هو عملية إعادة هيكلة قاسية، أو ما يسميه المحللون بالتحسين القاسي.
تحسين قاس يدفع ثمنه المطورون المبدعون. التقرير يشير إلى أن الصناعة فقدت أكثر من 15,000 وظيفة عالمياً في 12 شهراً فقط، بما يشمل إغلاق استوديوهات عملاقة مثل فوليشن وأوركن أوستن.
الفكرة أن تقديم ألعاب فردية ممتازة لم يعد كافياً بالنسبة للإدارة المالية إذا لم تكن قادرة على سد العجز الناتج عن مشاريع أخرى. الاستدامة المالية أصبحت الهاجس الأول، حتى لو كان الثمن التضحية باستوديوهات موهوبة.
إذن التكنولوجيا تتقدم والمطورون يفقدون وظائفهم. ماذا يعني كل هذا بالنسبة للمستقبل؟ خصوصاً
وأننا لم نتحدث بعد عن الأزمة الأكبر التي تهدد الجيل القادم من الأجهزة. التقارير من إنديان إكسبريس وسكرين هاب تتحدث عن أزمة في رقائق الذكاء الاصطناعي.
هذه النقطة محورية جداً. المشكلة تكمن في أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تستهلك كميات هائلة من رقائق الذاكرة من نوع HBM3E. هذه الرقائق تحقق أرباحاً أعلى بعشرة أضعاف لشركات مثل سامسونج وإسكي هاينكس مقارنة بالرقائق المستخدمة في أجهزة الكونسول.
يعني الشركات المصنعة تفضل توجيه مواردها لرقائق الذكاء الاصطناعي لأنها تدر أموالاً أكثر. والنتيجة؟ التقارير ترجح احتمالية تأجيل إصدار بلايستيشن 6 إلى عام 2028 أو 2029.
بالضبط، سوني ستضطر للاعتماد على بلايستيشن 5 برو وتقنية PSSR لفترة أقوال بكثير مما خططت له، والنقص بدأ يظهر بالفعل. رأينا أزمة في توفر أجهزة ستيم ديك أوليد وارتفاع أسعار ذاكرة DDR5 بنسبة 25% في شهرين فقط. نينتندو أيضاً تكافح لتأمين رقائق لجهاز سويتش 2 لتتجنب رفع سعره على اللاعبين.
نصيحة سريعة لمن يستمع إلينا في الشرق الأوسط، حيث تتأثر سلاسل التوريد سريعاً. من يخطط لشراء بلايستيشن 5 برو أو سويتش 2، ربما عليه فعل ذلك مبكراً قبل أن يشتعل السوق وترتفع الأسعار بشكل جنوني بسبب نقص التوريد. طيب، للتلخيص، المشهد الذي رسمناه اليوم معقد ومليء بالتناقضات. من جهة، لدينا قفزات تكنولوجية مذهلة، إطارات تتولد من العدم، ذكاء اصطناعي يعيد تعريف الرعب، وإصدارات تكسر قواعد التسويق. ومن جهة أخرى، نرى تسريحاً للعمالة، إغلاقاً لأفضل الاستوديوهات، وأزمة عتاد قد تؤخر أجيالاً كاملة من الأجهزة.
تناقض صارح يضعنا أمام فكرة استفزازية يجب أن نفكر فيها بجدية. لقد رأينا اليوم كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخلق إطارات بصرية معقدة، وكيف يجعل الأعداء يتعلمون من سلوكياتنا بشكل مستقل. السؤال الذي يجب على الجميع التفكير فيه الآن في ظل إغلاق الاستديوهات وارتفاع تكاليف التطوير: إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على كل هذا، فكم من الوقت يتبقى قبل أن يبدأ في توليد عوالم ألعاب كاملة أو قصص تفاعلية في الوقت الفعلي أثناء اللعب؟ هل من الممكن أن الاستوديوهات التي تغلق اليوم لن يتم استبدالها باستوديوهات أخرى، بل بخوارزميات ذكية تبني لنا الألعاب حسب الطلب؟
سؤال مخيف ومثير في نفس الوقت، ويقلب كل ما نعرفه عن تطوير الألعاب رأساً على عقب. أترك كل من يستمع إلينا للتفكير في هذا التساؤل المفتوح مع ترقب الإصدارات القادمة في الأيام المقبلة لنرى كيف ستطبق هذه التقنيات على أرض الواقع. شكراً لجميع من انضم إلينا في هذه القراءة التحليلية المعمقة، وسنكون دائماً هنا لفك تشفير كل جديد.